الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الحيض. قال رحمه الله: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. والنائم إذا قام من النوم له ثلاث حالات مع الاحتلام: أن يذكر احتلاما ويرى منيا فهذا عليه الغسل بالإجماع، الثاني أن يرى المني ولا يذكر الاحتلام فهذا عليه الغسل كذلك بالإجماع، الثالث أن يذكر الاحتلام ولا يرى المني فهذا ليس عليه غسل. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار في رواية عن يحيى بن أبي كثير كلام قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم. هذا الحديث سيأتي من حديث أم سليم من حديث أنس، وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له عائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فكيف ترى من نفسها ما يرى الرجل في نفسه؟ هذا من حسن خطابها أنها كنت. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك، دعاء لا يراد به ظاهره. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. سيوضح الروايات الأخرى: إذا رأت الماء، إذا كان منها ما يكون من الرجل. وفي السند المتصل حدثنا عباس بن الوليد لعله الرقام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاده بن دعامة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحيت من ذلك، قلت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. هذا هو المحفوظ في هذا الحديث وما يأتي. فإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى، وإذا على مني الرجل مني المرأة أذكر، قد أعله غير واحد من أهل العلم، فليس هناك مدخل في الذكورة والأناثة إلى هذا الشيء، وإنما الشبه. مع أنهم توصلوا في هذه الأزمنة أصحاب ما يسمى بأطفال الأنابيب إلى تحديد نوع الجنس الذي يريده الأبوان. وفي السند المتصل حدثنا أبو داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. والرجل الماء من الماء، كما في حديث أبي سعيد، الماء من الماء. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سليم: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك بما يشبهها ولدها. بعض النساء قد تكون لا تحتلم، فلعل أم سليم لا تعرف هذا، ولذلك سألت متعجبة. قال أبو سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قالت: قلت فضحت النساء. وفي السند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي. ما شاء الله، كلهم بيت علم، والجد أوثقهم وأعلمهم. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الشام غير أن فيه قالت عائشة: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ إذن في الباب عن أم سليم نفسها وعن أنس وعن عائشة وعن أم سلمة. قال في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي والسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ في هذا يعني أن السؤال صريح إذا احتلمت وأبصرت الماء، لعل عندهم أنها إذا لم تبصر الماء ليس عليها شيء، فهنا أرادت أن تصل إلى الحكم الشرعي مع نزول الماء. فقال نعم، فقالت لها عائشة تربت يداك وألت يعني غلت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. حديث مسلم أخرجه البخاري. والعجب عندنا في البلاد اليمنية تجد بعضهم يقول لك ما يشبه الولد عمه، وربما ظنوا الظنون إذا رأوا الولد يشبه عمه، مع أن الحديث صريح أنه يشبه أعمامه ويشبه أخواله. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. وفي السند المتصل حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة هو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام ممطور قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود من علماء اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد، أنا الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني يعني سمع مجرد إعراض وصبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الظلمة دون الجسر. وهذا دليل على أن الجسر كبير وواسع. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين يعني أول من يجيز الصراط إلى الجنة. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. وهذا دليل على أن الضيف لا بد أن يكون له تحفة أول ما يصل، يصل متعب مرهق فيتحف إما بطعمة وإما بشربة وإما بشيء من طعام. في كثير من البلدان يقدمون التمر والقهوة، وفي بعضها يقدمون العصير، فهذا دليله. ما يصل مثلا عندك الضيف وأنت تنتظر به إلى أن يأتي الغداء، قد يحتاج إلى الماء أدنى الدون، وإذا وجد معه التمر فهو حسن أو العصير أو شيء مما يحتاجه الإنسان. قال فما غذاؤهم على إثره؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قد جاء في تفسيرها سلسبيلا يا محمد، لكن ما هو صحيح. السلسبيل الماء الذي لا يغص، يعني يشرب منه كما شرب ما يغص. قال صدقت، يعني انظر إلى اليهودي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا نبي، لكن هل أسلم؟ ما أسلم. إذن التصديق وحده لا يكفي، لابد من الانقياد. وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثت؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. هذا الذي أشرت إليكم أن ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره انتقدوا هذه اللفظة وهذه الجملة، وأن الحكم للحديث الذي تقدم في الشبه. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وفي السند المتصل: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وأنث، ولم يقل أذكر وأنث. زائدة الكبد هي القطعة التي ترى فيه، حتى في كبد الحيوان لو ذهبت إلى السوق وتطلب كبدة فيخرجها لك تجد فيه قطعة زائدة عن الكبد الأصلي، فهذه هي الزائدة المراد بها، زيادة كبد النون. وأيضا ابن القيم ينقل عن شيخه شيخ الإسلام أنه يرى إعلال هذه اللفظة: إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى. باب صفة غسل الجنابة. الأصل في هذا الباب حديث عائشة وحديث ميمونة، هذا هو الأصل، وما سواهما متمم لهما. ولذلك البخاري في كتابه الصحيح كرر حديث ميمونة عدة مرات، ربما بوب عليه 11 بابا ونحو ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرى حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه وأخرجه البخاري. هذا ترتيب واضح، وسيأتي في بعضها عدم ذكر غسل الرجلين، وسيأتي في حديث ميمونة أنه يغسل الرجلين منفصلتين. وفي السند المتصل: وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر حاء، وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين كما ذكرت لكم أن هذه في بعض الروايات، وإلا أغلب طرق حديث عائشة ما فيها غسل الرجلين. غسل الرجلين في حديث ميمونة تنحى وغسل رجليه، أما حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا بغسل الرجلين. وفي الطرق الحكمية لابن القيم تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ما الرجل والمرأة في التذكير والإناث اليهود، فقال: السلام عليك، جئت أسألك، وسمعت شيخنا رحمه الله يقول في صحة هذه اللفظ نظر، قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك إنما هو تأثير سفك الماء في الشبه، وهو الذي ذكره البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الذي سأله عن عبد الله بن سلام والجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبر، والجواب واحد، ولا سيما إن كانت القصة واحدة والحبر هو عبد الله بن سلام. وأما الإذكار والإناث فليس بسبب طبيعي، إن سبب الفاعل المختار الذي أمر الملك به مع تقدير الشقاء والسعادة والرزق والأجل. فهمتم يا أخوة؟ غسل الرجلين في حديث عائشة قد يكون غير ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ابتداء وضوءا كاملا ثم أفاض على سائر جسده. في حديث ميمونة ثم تنحى وغسل رجليه. وحدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال أبو السند المتصل: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجناب بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، مع أنه لو أدخلها في الإناء اليد طاهرة حتى وإن أصابها أذى أو قذر، لكن يريد تنظيفها من الأذى والقدر. ثم توضأ وضوءه للصلاة. وبالسند المتصل وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي القعدة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم يدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا لتطهيرها وإزالة ما فيها من الأذى والقذر. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري. هذا محفوظ من حديث ميمونة تنحى وغسل رجليه محفوظ. وقيل ما سبب التنحي؟ لعل المكان الذي كان يغتسل فيه فيه مجمع ماء، فإذا غسل رجليه في ذلك المكان ما زال فيه ما مما يعلق، لكن يتنحى في مكان شبه مرتفع أو على حجرة أو مكان صلب فيغسل رجليه. وبالسند المتصل وحدثنا محمد بن الصباح أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش في هذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. سيأتي إفراغ الثلاث الحفنات عن الرأس عن جبير بن مطعم وجابر وعائشة. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. المنديل ثابت واختلفوا في حكمه فقيل قال بعضهم يستخدم في الشتاء وقال بعضهم يستخدم في الصيف وقال بعضهم لا يستخدم مطلقا وقال بعضهم يستخدمه إن شاء. المهم لعله قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخدم المنديل وفي هذه المرة لم يقبل المنديل. أحيانا إذا نشفت جسمك بالمنديل ربما يبقى مبللا داخل البيت يحتاج إلى شمس يحتاج إلى غير ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه يعني الحلاب إناء. لكن البخاري سبحان الله مع جلالته ومع علمه ومع عظيم شأنه جعل الحلاب كأنه طيب وعليه بواب حتى أن كثيرا من الشراح تعجبوا من هذا التبويب باب استخدام الحلاب عند الغسل. والحلاب إنما هو إناء يحلب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ذلك الإناء ويغتسل بما فيه من الماء فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. والجنابة تكون بثلاثة أشياء: الأول الإنزال مجرد المني، الثاني الإنزال مع العلاج، الثالث العلاج وغير الإنزال. لو جمع أحدهم طرق أحاديث الغسل يعني أول شيء يسوقها بدون سياقة واحدة ما يحتاج عن عائشة وعن ميمونة وعن كذا يذكر مثلا في الابتداء صح غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن ميمونة وله طرق ولكن بجمع هذه الطرق يكون سياقة الغسل هكذا: يبدأ فيقرب له الماء، يغسل كفيه خارج الإناء، يأخذ بيمينه ويفيض على يساره ويغسل فرجه، ثم يدلك بيده الأرض تطهيرا لها ويغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، معروف الوضوء للصلاة يذكره، ثم يبدأ بشق رأسه الأيمن فيغسله، ثم شق رأسه الأيسر فيغسله، ثم يفيض على رأسه ثلاثا يجمع الروايات، ثم يفيض على سائر جسده، ثم تنحف غسل رجليه وهكذا استخدام المنديل. ستجد في بعض الروايات أنه ما أحدث وضوءا جديدا للصلاة، ما لم يمس فرجه فالغسل يجزى عن الوضوء، وأما إذا مس الفرج فيعيد الوضوء. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل ما الذي جعلك تذهب إلى نقض الوضوء بمس الفرج، قال أثر ابن عمر أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يتوضأ، فقيل له في ذلك قال لعلي مسست فرجي وأنا لا أشعر أو نحو ذلك. فهذا ملخص. وانظروا إلى هذه السنة العظيمة من طريق من؟ من طريق امرأتين جليلتين عظيمتين لا يعمل بهذا الحديث أحد على وجه الأرض إلا ولهما أجر ومثوبة. وهذا السبب الذي رفعوا به. نحن الآن وإن نفع الله عز وجل بنا، نفعنا محصور، محصور في أناس أو في شعب أو في كتاب. أما هؤلاء من أين جئت تريد أن تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تصل إلى طريق عائشة وحفص وميمونة، ثم خذ السند. عروة له أجر، هشام له أجر، الراوي عن هشام له أجر، من روى هذا الحديث كالبخاري ومسلم وما من إليهما لهم أجور. فالله المستعان وعليه التكلان. فالحمد لله الذي أكرم عباده المؤمنين بما لهم من الفتح المبين والخير العميم، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.